إن الحمد لله وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الأرض وما عليها، وأهبط آدم إليها، وجعل الله عز وجل هذه الأرض دارا مستقرا لبني آدم بما يسر الله عز وجل لهم وسخر لهم من مطعم ومشرب وملبس. يقول الله عز وجل: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ومنذ أن سكن البشر الأرض ورزق الله سبحانه وتعالى يأتيهم فيها مع ما يقع في هذا الكون من زلزال وفيضان وصقيع ثلجي، سواء كان عذابا أم ابتلاء، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يفني الناس جميعا، بل يجعل سبحانه وتعالى بقية منهم يتناسلون ويتكاثرون ويعمرون الأرض لحكمة أرادها الله جل وعلا. وكم لله من آيات في كل ما يقع الحواس عليه، ما يبصره العباد وما لا يبصرونه. تفنى الأعمار دون الإحاطة بها ولا استقصائها، فهي آيات كثيرة تحتاج إلى تأمل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن هذه ما يتأمله الإنسان في هذه المواسم في السنة كلها، وتنتهي سنة وتأتي في سنة وهي الفصول المتعاقبة، فيدخل البرد ويخرج الحر، ويدخل الحر فيخرج البرد، لكن من رحمة الله جل وعلا بنا أن لا يجعل سبحانه وتعالى أحدهما يدخل علينا فجأة، فلو دخل فجأة علينا دون تدرج لأضر ذلك بالأبدان وبالحيوان وبالنبات، كرجل استحم بحمام حار للغاية ثم خرج إلى غرفة شديدة البرودة، فغالبا يصاب بالأمراض إن لم يصب بشلل نصفي. وشدة الحر وشدة البرد نفسان من جهنم، ليتعظ العبد المسلم ويتذكر. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الزمهرير يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لون من العذاب، وهي طبقة من طبقات النار شديدة البرودة، ولا غرابة في ذلك، فإن شدة البرد لون من ألوان العذاب كما قال ابن مسعود. ولا يحتاج منا أن نتأول هذا الحديث، إنما العلماء أجروه على ظاهره وآمنوا به بظاهره. ومن هؤلاء ابن عبد البر والقاضي عياض والنووي والقرطبي، فجعلوا هذا على ظاهره ولم يحملوه ولم يتأولوه، وإنما كما قلنا أجروه على ظاهره. وشدة الحر وشدة البرد شيئان يتأذى منهما ابن آدم، فالحر مؤذن والبرد مهلك، فالحر غالبا لا يهلك، لكن شدة البرد يهلك غالبا، ولذا سمت العرب فصل الشتاء بالفاضح كما ذكر ذلك الأصمعي، لأنه يفضح الفقير، فالفقير لا صبر له عليه، لا غطاء ولا شيء من ذلك، فيشتد عليه البرد بخلاف الحر، يستطيع أن يغتسل فيشعر بشيء من الترواح، أو يذهب إلى البحر إن كان من مناطق ساحلية أو إلى آخره، يجد حلولا. أما شدة البرد مع انعدام ما يتقي من شدة البرد، فإن الرجل قد يهلك بسبب شدة البرد. وهذا له دليل من القرآن الكريم، فإن الله عز وجل لما ذكر لنا ما نستدفئ به من البرد ذكر شيئا من أصول النعم، ولما ذكر ما نتقي به من شدة الحر ذكر شيئا من مكملات النعم، فقال سبحانه: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وأما الحر فقال سبحانه: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، فلم يذكر البرد وإنما ذكر الحر والحرب، فإن البأس هو الحرب كما قال المفسرون، لأن الله عز وجل جعل ما نستدفئ به وهو الفرو من أصول النعم كما قال بعض المفسرين. وهذا يدل على أن البرد شدته أعظم وأذيته أعظم من الحر. ومن كمال نعيم أهل الجنة أنهم لا يعانون مما نعاني منه في دنيانا، فلا يعانون من شدة حر ولا شدة برد. يقول قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى: علم الله أن شدة الحر مؤذن وأن شدة البرد مؤذن، فوقاهم الله عز وجل أذاهما جميعا، ثم ذكر قول الله تعالى متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا حر شديد ولا برد شديد، وإنما يكون الجو معتدلا بين، وهذا ما يحب الإنسان غالبا. وتعاقب هذه الفصول من فصل إلى فصل هذا على حساب عمرك، كما أننا نرى أن الأشهر تتعاقب، انتهينا من رمضان دارت ما بقي لنا إلا 4-5 أشهر من رمضان، نحن انتهينا قبل فترة يسيرة، تدور السنين حول الأشهر، كذلك تعاقب الفصول تدور عليك يا ابن آدم، وهذا من عمرك. وأعمارنا عباد الله قد تكون شاهدة لنا أو علينا، لا بد للمسلم أن يقف وقفة وينظر إلى حاله. قبل سنة ما تجاوزت 20، الآن قد تجاوزت، قبل سنة ما تجاوزت 30، الآن وهكذا دواليك. يقول الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة
لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فيا عبد الله لا بد أن تعلم أن العمر يتقدم بك وأنت على هذه المواسم، تارة تسمع موضوعا عن رجب، وتارة عن شعبان، وتارة عن رمضان، وتارة 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 عن الفصول صيف وشتاء، كله يمر من عمرك. ولهذا ينبغي على المسلم ألا يغفل، فإن كل هذه المتغيرات حتى في فصل الشتاء فهي من الله وحده لا شريك له. ولهذا علق قلبك بربك سبحانه. إن تأملت الأذكار فإن هناك بعضا من الأذكار لها متعلق بفصل الشتاء. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول إذا هبت الريح اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأينا سحابا في السماء أن نقول اللهم إني أعوذ بك ما أرسل به، كما جاء في سنن ابن ماجة من حديث عائشة ويصحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأينا المطر نقول اللهم صيبا نافعا، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أننا إذا رأينا المطر ازداد هطولا علينا أن نقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. فينبغي عليك أن تعلم أن هذه المتغيرات ليس بسبب ثقب في الأوزون أو بعض التحليلات التي يذكرها، قد يكون هذا، لكن هذا مجرد سبب، وإلا الأمر لله من قبل ومن بعد، فهو يصرف الأشياء سبحانه. وأنت إذا تأملت أيضا في فصل الشتاء لوجدت أن هناك آيات عظام، من ذلكم الصواعق. الصواعق جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه. يقول الله جل وعلا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. جاء في البزار في مسنده، والحديث ذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى في صحيح المسند من أسباب النزول، من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا إلى رأس من رؤوس المشركين يدعوه إلى الإسلام، فقال هذا المشرك مستهزئا وساخرا، قال إلى من يدعوني صاحبك؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من نحاس هو؟ فرجع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى النبي، فتعاظمت هذه المقالة في صدر نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف يصد هذا ويعرض هذا الإعراض، سخرية واستهزاء برب العالمين، يعني هذا ربك من إيش يظنه صنما والعياذ بالله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل ارجع إليه، ادعوه مرة أخرى. فلما وصل إليه أعاد له الكرة الاستهزاء والسخرية، فرجع الرجل وهو في الطريق أرسل الله عز وجل صاعقة إلى ذلكم المشرك المعرض فأهلكته. فوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا كله ورسول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدري، الرسول الذي أرسله النبي لا يدري، عاد من الطريق وهو يريد أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل أعرض مرة أخرى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الرجل، قال إن ربك أهلك صاحبك بعدك. فأنزل الله عز وجل ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. من الآيات في فصل الشتاء الرعد، جاء في سنن الترمذي ويصحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث ذكره العلامة الألباني في صحيح الترمذي وفي الصحيحة، أن اليهود أقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام تسأله، قالوا أخبرنا عن الرعد ما هو. انظروا إلى أسئلة اليهود، أسئلة عجيبة، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فيما يكون الولد، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أول طعام أهل الجنة، يسألونه أسئلة تكاد أن تكون تعجيزية، لكن الله عز وجل يوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك القوم لا يؤمنون، كذاك الرجل في حديث ثوبان في صحيح مسلم لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد، فثوبان سمع رجل حاف هكذا محمد، قال فدفعته فسقط في الأرض، قال ما لك؟ قال تقول محمد؟ قال نعم أقول محمد، سماه به أهله. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحوار فقال نعم أنا محمد سماني به أهلي. ثم قال يا محمد إني سائلك سؤال لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان. ثم سأله أسئلة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له أينفعك إن حدثتك، فيقول الرجل أسمع بأذني، ثقافة عامة فقط، ثقافة عامة، ما يريد أن يستفيد من هذا الجواب. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الرعد ما هو. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ملك موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب، بفتح السين السحاب، يسوق بها السحاب حيث شاء الله. ومن الآيات في فصل الشتاء المطر ونزول الثلج البرد، قال الله عز وجل وينزل من السماء من جبال فيها برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فهذه آيات عظام موجودة في فصل الشتاء، ينبغي على المسلم أن يؤمن بكل ما جاء ولا يضيق نفسه. بعض الناس يرى الثلج من هنا، وطبعا ربما بلادنا أندر من النادر ينزل فيها ثلج، لكن بعض البلدان كمصر والأردن وغيرهما في بعض الأحيان ينزل، بل وفي السعودية كذلك، فتجد أن البرد ينزل وربما يكسر زجاج السيارات وزجاج البيوت، وبعضهم يضيق صدره. رعد برق كذلك، صواعق ما يحب. ينبغي على المؤمن أن يسلم الأمر لله، وهذا وحال المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لكن بعض الناس من النوع الذي ينزعج، كما قيل: يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فولا يرضى بحال واحد قتل الإنسان ما أكثره. يعيش في مناطق باردة، يا الله متى سيأتي الحر، ويعيش في أماكن حارة، قال: تعبنا نريد البرد، لا هو راضي هنا ولا راضي هنا ولا شيء. ومثل هذه المواسم يا عبد الله لا تغفل عنها. لاحظ، تمر علينا مواسم منها أشهر ومنها فصول. هناك يوجد من الأعمال الصالحة، مثل مثلا بعض المواسم كالعشر الأول من ذي الحجة، فعندك من الأعمال الصالحة، وإذا يسر الله لك الحج، وعندك الهدي، وعندك الأضحية، أعمال. ومن الفصول فصل الشتاء. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: نعم زمان العبد المؤمن الشتاء، ليله طويل فيقومه، ونهاره قصير فيصومه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث عامر ابن مسعود الجمحي، والحديث يحسن العلامة الألباني بشواهده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوم الشتاء الغنيمة الباردة، يعني غنيمة تغنم وليس بذاك التعب. صحيح أنه ربما يكون هناك شيء من الجوع، لكن هذا ربما أخف عليك لأمرين: الأمر الأول، ما يشتد بك العطش، والإنسان قد يعاني من العطش أكثر. الأمر الثاني أن النهار في الشتاء قصير، فسرعان ما يطوى النهار وإذا بك تسمع أذان المغرب، فمثل هذه غنيمة. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا في كل وقت يصومون، إلا ما جاء النص فيه على التحريم كالعيدين وأيام التشريق وتخصيص الجمعة. هذا أبو بكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا، قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا، من عاد منكم مريضا قال أبو بكر أنا، قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا، من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا صائم. سأل النبي عليه الصلاة والسلام فجاء. عبد الله بن عمرو بن العاص كان حريصا أن يصوم، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام صيام، ولا يجد صياما أحسن من هذا الصيام، وهو شرعي موافق لكتاب والسنة كصيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا الوقت وهذا الفصل صومه عده النبي عليه الصلاة والسلام غنيمة باردة، تجني حسنات كثيرة دون تعب كثير. وينبغي علينا أن نعلم عباد الله أن بعض الناس ربما يتضايق من هذه التقلبات، برد حر وبرد حر، فالله عز وجل جعل هذه المواسم من أجل أن الناس يتعاقبون في هذا الشيء، فبعضهم يناسب الحر وبعضهم يناسب البرد. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى حتى الفواكه، فقال إن هناك من الفواكه لو أكلتها وهي تثمر في الشتاء وموسمها موسم الشتاء وأكلتها في الصيف ربما أضرت البدن والعكس، وما زال بعض البحر إلى يومنا هذا ولا سيما كبار السن لا يحب أن يأكل صيدا في غير موسمه، وهذا كل قد جعله الله عز وجل بما يناسب الناس. بعضهم مصاب بالروماتيزم فيناسب الحر يأتي موسم الحر، وبعضهم عنده الضغط يناسب البرد فيأتي مثل هذه الأيام يناسبه. فلا تكن أنانيا تحب نفسك، كما أنه عندك من الأمراض غيرك عنده من الأمراض ما يناسبه من الجو عكسك تماما. أيها الإخوة، هناك مسائل تتعلق بفصل الشتاء. من هذه المسائل أولا، إذا جاء الأذان خبروني، من هذه المسائل أولا إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء أي أنك تعطي العضو حقه وتسبغه، ولا سيما في أوقات البرد، لأن هذا فيه كره للإنسان، يعمل الإنسان عن مشقة، وأجرك يا عبد الله على قدر مشقتك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة أجرك على قدر نصبك أي تعبك ومشقتك. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره، يقول النووي رحمه الله تعالى لأن شدة البرد الإنسان يتأذى من إيصال الماء في جسده، ما بالك وتسبغ. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسبغ إلى جهة العضد، فأنت كلما أسبغت كان هذا ماحيا لخطيئاتك ورافعا لدرجاتك، ومنها الأمور الأخرى التي ذكرت في الحديث. ولا حرج يا عبد الله بعد أن تسبغ الوضوء أن تأخذ خرقة منشفة وتمسح آثار الوضوء، هذا جائز، مع أنه من باب الفائدة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخذ خرقة ينشف أعضاءه بعد الوضوء. وإن قلت قد جاء في الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف أعضاءه بعد الوضوء، فهذا الحديث ضعيف. في إسناده أبو معاذ وهو ضعيف، في إسناده أبو معاذ وهو ضعيف، حتى أن الترمذي رحمه الله تعالى ضعف الحديث بعد إخراجه، وقال ابن القيم في الزاد: ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، بل يصح خلافه. ثم ذكر حديث ميمونة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل ثم أتت له بالخرقة، قالت فقال بيدها هكذا، ردها عليه الصلاة والسلام، ما أحب أن يأخذ خرقة. لكن من جهة الشرع جائز، جائز هذا الأمر. قلنا إذا كان قد شعر بالبرد بعد إسباغ الوضوء فلا مانع أن يتخذ خرقة أو منشفة ويمسح الماء من جسده، وأما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصح. وأما ما جاء من الكراهة بالوضوء أو في الوضوء من ماء مشمس أي عرضته للشمس، فأيضا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء حديث بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عائشة رضي الله عنها جعلت إناء معرضة للشمس حتى تحمى، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعلي ذلك يا حميراء. حميراء بمعنى أنها كانت حمراء البشرة، فإن ذلك يورث البرص، وهذا لا يصح، جاء من طريق خالد بن إسماعيل وهو متروك. وأما ما جاء أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه كره ذلك فهو لا يصح عنه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، فإن في إسناد إبراهيم ابن أبي يحيى وهو ضعيف جدا. فإذا أسبغ الوضوء يا عبد الله ولا تتساهل، وبعض الناس من شدة البرد ربما يمسح مسحا لا يغسل أعضاءه ولا سيما المغسولات كالوجه واليدين والرجلين، وإنما يمسحها مسحا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة رضي الله عنهم في سفر وقد أعياهم السفر كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يغسلون أرجلهم ويبقون آثارا في أعقابهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، فما بالك من يمسح مسحا العضو كاملا. فهذا وضوءه باطل وليس بصحيح. ومن المسائل، وهي المسألة الثانية، ما تتعلق بلبس الجوارب والخفين، فعند أن يشتد البرد يحب بعض الناس أن يلبس الشراب الجوارب والخفين، والخفان هما حذاء يكون مرتفعا أرفع من الكعبين كحذاء رجال الجيش أو رجال الأطفاء، فهذا يجوز لك أن تمسح على الخفين للمقيم يوما وليلا، وللمسافر 3 أيام وليالهن. جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام وليالهن، وللمقيم يوما وليلة. وجاء أيضا في سنن النسائي من حديث صفوان بنحوه، فيرخص لك يوما وليلة منذ أن تمسح المسح الأول وليس منذ أن لبستها. فأنا مثلا مسحت لبستها الظهر، ويشترط أن ألبسها على طهارة لما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام فأهويت لأنزع خفي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وجاء في حديث حذيفة نحوه وهو في الصحيحين، لكن لا ليس في الصحيحين ذكر السفر، والذي فيه أنه انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام. إذن يجوز لك أن تمسح نعليك أو أن تمسح خفيك أو الشراب الجوارب يوما وليلا. ومن المسائل أيضا، وهي المسألة الثالثة، إذا اشتد عليك البرد في بعض الأحيان، يشتد عليك البرد ولا تستطيع أن تتوضأ، حتى الوضوء ما تستطيع، لأنك تعلم إذا خرجت من بيتك إلى المسجد فإنك ربما تمرض، ولو حتى قد أخذت منشفة ونشفت أعضاءك. فيجوز لك أن تتيمم إن كنت تعلم أنك ستمرض بسبب هذا. فبعضهم ربما جسمه لا يتحمل البرد، والمقياس ليس بالسمن والضعف، لا، وإنما الأجساد بعضها تتحمل وبعضها لا. فرب ضعيف ينام في شدة البرد بلا غطاء، ورب سمين يتأذى من أدنى برد. فقلنا هذا جائز ويكون في حكم المريض، قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فيجوز لك ذلك يا عبد الله أن تتيمم. حتى الغسل، الغسل إذا مثلا كنت على جنابة وما استطعت أن تغتسل فلك أن تتيمم إن كان يشق عليك الغسل، ولا تقل: لا، لابد أن يكون جزما أني سامرض، أنت ما تعلم الغيب. لكن الإنسان أعلم بنفسه. لاحظوا يا أخوان حديث: واستفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. في مثل هذه المواضع أنت أعلم الناس بنفسك، فبعض المستفتين ربما يلبس على المفتي، والمستفتي يعلم بحاله أكثر من المفتي، لا أقول يفتي نفسه، لكن هو يستجدي هذه الفتوى، بعضهم على حسب هواه. فأنت أعلم بنفسك، إن كنت غلب على ظنك أنك ستمرض فتيمم. وعندنا قصة غزوة ذات السلاسل، لما تيمم عبد الله بن عمرو، او لما تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وإن كان القصة فيها كلام، وذلك أن أبا قيس وهو مولى لعمرو بن العاص هو تابعي، وحكى القصة مباشرة في زمن الرسول فتكون مرسلة، إلا أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى حسنها ببعض شواهدها. ومن المسائل وهي المسألة الرابعة، يجوز لك الجمع بين الصلاتين إن اشتد البرد عليك. في حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهر وعصر ومغرب وعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر، ثم قال: أراد أن لا يحرج على أمتي، فإذا وقع الحرج وشق علينا أننا نصلي كل فرض في وقته فلنا أن نجمع في بعض الأحيان. هذا في شدة البرد، بعض المناطق مثل عقوبية والأدواس وهذه الأماكن ربما يشتد على الناس البرد كثيرا، فلو أنهم جمعوا لا بأس بذلك، بل زد على ذلك أنه يجوز إذا اشتد عليهم البرد أن يصلوا في بيوتهم، وهذا عذر. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر النبي عليه الصلاة والسلام المنادي أن ينادي في سفر في ليلة باردة: صلوا في رحالكم. فأخذ العلماء من باب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أن صلوا في رحالكم تقال في أي ترخيص، وأما المسافر من أصله لا تجب عليه الجماعة. لاحظ أن بالنسبة لما يتعلق بألفاظ الأذان سواء في البرد شدة البرد أو المطر، فتقول أربع ألفاظ: صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، صلوا في بيوتكم، ومن قعد فلا حرج. هذه أربع ألفاظ ثابتة. جاء ذلك في حديث ابن عباس، في حديث ابن عمر، في حديث رجل من ثقيف من أصحاب رسول الله لم يسمى، في حديث نعيم ابن النحام، نعيم ابن النحام. وهذه الألفاظ الأربعة تقال في ثلاثة مواضع، لك أن تقولها بدلا من حي على الصلاة. هذا الكلام في البرد وفي المطر أيضا، يعني أنا أقول: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، حي على الفلاح، حي على الفلاح، بدلا من حي على الصلاة. موضع آخر تقولها بعد أن تفرغ من الحيعلتين، من حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول: حي على الفلاح، حي على الفلاح، صلوا في بيوتكم، أو من قعد فلا حرج، أو صلوا في الرحال، أو ألا صلوا في رحالكم، أو ألا صلوا في الرحال. هذا موضع آخر. موضع ثالث تقولها بعد أن تفرغ من أذانك تماما، عند أن تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم تقول مرتين: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. هذا كله ثابت بالأحاديث المتقدمة الذكر. المسألة التي تليها وهي الخامسة، وأنه يجوز للرجل أو المرأة إذا تجمد الماء عليه أن يتوضأ منه بعد إذابته، وهذا قال به الجمهور. هناك بعض الدول ربما يعني الماء تتركه فترة إلا وقد صار ثلجا، فإذا مثلا جاءت الشمس وذاب وصار شيئا سائلا ماء، فالعبرة بما آل إليه، وهذا يسميه العلماء بالاستحالة، شيء الذي يتحول من شيء إلى شيء العبرة بالأخير، وهذا كما قلنا ذهب إليه الجمهور. المسألة السادسة، إذا احتجت في بعض الأحيان أن تتلثم، أن تضع العمامة على فيك وأنفك. بعض الناس يتعب في البرد تماما وما يريد أن يرى إلا عينيه، لا يرى إلا عيناه، فلا بأس إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك. أما حديث هو ما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، فهو حديث ضعيف. جاء من طريق الحسن من ذكوان المعلم وهو ضعيف. وأما النهي عن السدل في الصلاة فله شواهد، شواهد ثابت النهي عن السدل في الصلاة. والسدل منهم من فسرها أن تضع الثوب من أعلى رأسك ثم تسدله سدلا، ومنهم من قال أن تضع الثوب على كتفيك وتسدله ولا تدخل الكمين، يكون لهما كمان لكن لا تدخله وبإمكانك أن تحرك بكل راحة. ومنهم من قال بل الإسبال يدخل في ذلك إنزال. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار قال وكل ذلك قد يدخل تحت إطار النهي عن السدل في الصلاة. أما أن يغطي الرجل فاه فلا يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ذلك. المسألة السابعة، ينهى عن اشتمال الصماء. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، وجاء أيضا في حديث أبي سعيد في البخاري. واشتمال الصماء له تفسيران، تفسير لأهل اللغة وتفسير للفقهاء. أهل اللغة أخذوه من اللفظ صماء، قال أن يجلل الثوب عليه بحيث أنه لا يستطيع أن يرفع يديه، لا يستطيع أن يرفع يديه، يعني يكون مثل المكتف. عرفت لو أنه بعضهم قال يعني عمل لك خياطة دونية فعلها فتحة حق رقبة دخل راسك وهكذا كنت، هذا هو الصماء. فأنت هذا ما بكم مال، إنما هكذا بدون أي شيء كيس. والفقهاء قالوا لا، إنما اشتمال الصماء ما كانت تفعله العرب في الجاهلية، يأخذ أحد طرفي رداءه ويضعه على عاتقه بحيث أنه تظهر العورة. والعجيب أن هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ليس في المواطن الذي غالب الظن أن تذهب إليه، تقول لابد أن يكون في مسائل فقهية، لا، ذكرها في التدمرية في قلب العقيدة. وهذا لما تكلم على معاني التأويل ورجح قول الفقهاء، لأن هذا الموطن موطنهم، وإن كان أيضا الأول يدخل فيه لكن من باب الفائدة. التفسير الأول يرخص في أيام شدة البرد، يجوز في بعض الأحيان تلبس على هذه الأيام. جاء في السنن وصحيح العلامة الألباني من حديث وائل بن حجر قال فجئت إليهم إلى بعض أصحاب رسول الله في زمان بارد فرأيتهم مجللة عليهم الثياب أي كهيئة صماء ويحركون أيديهم من تحت ثيابهم من شدة البرد وهم يصلون. فقال بعض أهل العلم يرخص في اشتمال الصماء على هذا التفسير الأول في شدة البرد. المسألة الثامنة، وهي أن بعض الناس ربما يتحرج من لبس القفازين. صحيح أن هذا أحد قولي الإمام الشافعي أنه يرى أنك تنزع القفازين شراب الأيدي. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على 7 أعظم. الجبهة مع الأنف 1، الكفان 2-3، الركبتان 4-5، أطراف القدمين 6-7. فقالوا الآن لن تباشر، إذا عندك قفاز لن تباشر بوضع وتمكين يدك على الأرض، وإنما يكون هناك حائل. فإذا قيل لهم الفرش الذي على الأرض، قالوا لا هذا منفصل، لكن نحن كلامنا على المتصل بالإنسان. يقال والركبتان هل نكشف؟ وهو النص واحد، هذا شيء. الشيء الآخر، هناك قول آخر للإمام الشافعي، مع أن العبرة بالكتاب والسنة، لكن نحن سنجاريهم على ما يريدون. أحد قولي الشافعي، القول الثاني، أنه يصح الصلاة فيه ولا حرج، وهذا ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى، العالم غير المتعصب للمذهب. قال وأصحهما ألا ينزعهما، أصح القولين ألا ينزع القفازين. المسألة التاسعة، وهي أنه يكره أن تصلي إلى يعني وتكون المدفأة أمامك، تصلي إلى جهة القبلة وبينك وبين القبلة نار. لماذا؟ لأن هذا فيه تشبه بالمجوس. فسلمان الفارسي رضي الله عنه كما جاء في مسند الإمام أحمد، قصته طويلة، فقال وتحنست المجوسية، يعني تعبد، حتى أصبحت قطن النار لا أجعلها تخبو، لا يجعلها تطفى أبدا، وهم يعبدون النار. فهناك رجل موكل 24 ساعة على النار، إذا ستطفى يرمي لها الحطب. فهذه عقيدة المجوس، فنحن لا يجوز لنا إذا كانت مدفأة موجودة على جهة القبلة يكره ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. المسألة العاشرة، ينبغي عليك بل يجب عليك أن تطفئ النار، تطفئ الشمعة، الفانوس، المدفأة قبل أن تنام، لما جاء في الصحيحين من حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام، نذكر الشاهد، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي إناءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو تعرض عليه شيئا، يعني حتى عود. علل النبي عليه الصلاة والسلام في أحد الروايات لماذا أطفئ المصباح، قال فإن الفويسقة أي الفأرة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. طيب هل الضوء السهاري هذا، ضوء النوم، يدخل في هذا؟ الجواب لا، الكهرباء ليس لا علاقة بذلك، الكهرباء لا تقاس على النار. ولهذا لما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن ما يتعلق ببعض الأجهزة التي تصيب الصعق، الذباب والنامس، قالوا هل تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعذب بالنار إلا رب النار؟ قال لا. قال لو أتيت بورقة لهذا السلك الذي يصعق هل تحترق الورقة؟ قالوا لا. قال إذن لا تدخل في هذا. ثم قال وهذا بشرح زاد في ذلك بشرح رياض الصالحين قال رحمه الله تعالى قال الكهرباء لا تقاس على النار. فإذا لو جعلت الضوء هذا سهاري ما فيها شيء لا بأس بذلك. المسألة الحادي عشر يسأل عنها إخواننا الذين يسكنون في بعض البلدان التي تغيب عنهم الشمس أشهر في فصل الشتاء، فكيف يصنعون في مسألة الصيام والصلاة؟ فالجواب كما أجاب على ذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قال يقدرون له قدرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين أن ذكر عن أيام الدجال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كسائر أيامنا، قالوا كيف نصنع يا رسول الله بالصلاة؟ قال اقدروا له قدرة، فيقدر له قدرة. أخيرا من المسائل اللطيفة التي مررت عليها أثناء بحثي في هذا أن بعض أهل العلم كره الحجامة بالشتاء أو في وقت الشتاء، وقال أنها مكروهة. فمسألة المكروه، كلمة مكروه هذا لابد أن يكون له مستند شرعي، إلا إذا أضر بالبدن ربما يدخل من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الدارقطني من حديث أبي سعيد لا ضرر ولا ضرار. فهذا قد أنكر عليه من قال هذا القول، هذا القول أنكر عليه. قول آخر شاذ مر علي أثناء بحثي بعض أهل العلم كإسحاق وأبي ثور وغيره قالوا في مسألة المسح على الخفين توقت بخمس صلوات، صليت أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة خلاص خمس صلوات يكون عليه. وهذا رد عليهم من رد وبين على أن هذا القول غير صحيح. من المسائل اللطيفة التي مرت علي أن بعض أهل العلم ذكر أنه يصل ببعضهم أنه قد يصلي في السيارة، صلي في الفرض، صلي الفرض، وهذا ربما وقت الحاجة قد تدعو إلى ذلك. يعني مثلا رجل مسافر وما استطاع أن يخرج، ما استطاعوا، وهذا بالفعل يعني قد يحدث في بعض الأحيان. خرجنا ذات مرة دعوة إلى الضليعة، وخرجنا دعوة يعني دعوة معنى أن نتكلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فوصلنا قبل الظهر والبرد مشتد، فقم يا فلان توضأ، قم، وكلنا مبيت النية على أن نتيمم، وكل واحد يريد أن يقص النبض كيف الماء، وفي الأخير صلينا الظهر والعصر داخل البيت من شدة البرد، ثم خرجنا وتحاملنا على أنفسنا وخرجنا المغرب وحاضرنا بين المغرب والعشاء. شاهدوا من ذلك ذكر بعضهم هذا، هذا إذا وصل لدرجة الضرورة فلا بأس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرئ من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، صلي على أي حال، صلي على أي حال. بعض الناس ربما يترك الصلاة أن البول تحته، ولا سيما الذي أكرمكم الله مثلا مبتلى بسلس البول أو أنه لا يتحكم بالبول ككبار السن وعليه حفاضة، أو يترك الصلاة لكذا أو يترك الصلاة. لا تترك الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، لا تتركها بحال من الأحوال. أخيرا أيها الإخوة، في مثل هذه المواضيع ينبغي على المسلم أن يسمع مثل هذا، لأن بعض الناس عند أن يسمع مثلا محاضرة عن الزكاة قال يا أخي أنا طفران ولا معي ريال، إيش أزكي؟ لا معي زوجة ولا معي حتى 5000 ريال يمني في بيتي. لكن ينبغي على المسلم أن يتعلم العلم الشرعي، قد تحتاج إذا ذهبت إلى بلاد أخرى فينتفع وينفع الناس بذلك. فانتبه، لأن بعضهم ربما يعني يظن أن أتعلم فقط من أجل أن أعمل بعلمي. لا، تتعلم من أجل أن تعمل بعلمك صح، لكن ليس هذا الأمر الوحيد، وإنما كذلك لشرف العلم ولفائدة غيرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ أو عام سامع. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.